بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. من المباحث التعارض في عالم الظهور، وأنه صراع في عالم الظهور، ما لو ورد عندنا جملة المعطوف عليها كثير، إلا أن استثني هذا باستثناء واحد، مثل جاء العلماء وجاء الفقهاء وجاء التجار وجاء كذا، فأكرمهم إلا الفساق. هل الفساق يعود إلى الأخير أم يعود إلى الجميع؟ هنا عندنا صراع بين ظهورين. الظهور الأول عموم، أصالة العموم في المستثنى منه، وبين التخصيص. فإلى ماذا يصار؟ هل يصار إلى أصالة العموم، أو أن يصار إلى أصالة التخصيص، أو لا نقول لا بأصالة العموم ولا بأصالة التخصيص؟ فمحل بحثنا ما لو ورد مجموعة من الأحكام لمجموعة من الموضوعات ثم استثنية، هل الاستثناء يعود إلى الجميع أم يعود للأخير، أم لا مجال أن ندعي أن الكلام فيه ظهور؟ فهو أيضا من صغريات هذا النزاع، تعارض الأصول. مرحوم كمنهج أولا يقول إحنا لابد أن نميز بين ظاهرتين، هاي النقطة الأولى، بين ظاهرة القدر المتيقن وبين ظاهرة الظهور، ولا ينبغي الخلط بين هذين الأمرين. هذا المطلب الأول راح يتكلم عنه. المطلب الثاني، هناك كلام للمرحوم صاحب المعالم، ماذا في خلج صاحب المعالم من كلام، وهل يمضي المرحوم الشيخ الآخون ما في خلج صاحب المعالم أم لا؟ هاي نقطة رقم 2. النقطة رقم 3، أنت رأيك في المسألة ما هو رأيك في المسألة؟ هاي نقطة رقم 3. النقطة رقم 4، خلافك بين مع صاحب الفصول، هل يجري في المقام أم لا يجري في المقام؟ وهل يمكن أن نطور كلام الفصول أم لا؟ هذه نقطة رقم 4. هذه نقاط البحث، جهات البحث 4. الجهة الأولى، دع أكرر منهج البحث، الجهة الأولى شنو؟ عالم القدر المتيقن شيء، وعالم الظهور شيء آخر، فلا بد من عدم الخلط بين العالمين. النقطة الثانية، ماذا في ذهن صاحب المعالم وتقييم المرحوم الآخر لكلام ما في ذهن صاحب المعالم؟ هذه نقطة رقم 2. النقطة رقم 3 التي هي الجوهرية، رأيك في المسألة شنو؟ هذه النقطة رقم 3. النقطة رقم 4، نزاعك أنت وصاحب الفصول يجري أم لا؟ وهل نستطيع أن نطور كلام صاحب الفصول أم لا؟ هاي نقطة رقم 4. جيد، نجي إلى الأمر الأول، مسألة القدر المتيقن. إحنا إذا افترضنا عندنا قولين في المسألة، مثلا الآن أضرب لك مثال حتى يصير واضح، قلت لك أنه أكرم العلماء، فريق قال أن المقصود من العلماء سواء كان عدول أم غير عدول. فريق آخر قال يا ترى خصوص العدول بلحاظ عالم الظهور يوجد نزاع ويوجد شم قول في المسألة قولان. واحد يقول أنه الكلام ظاهر في العموم، وآخر يقول الكلام ليس ظاهر في العموم، فأحدهما يتمسك بأصالة العموم والآخر لا يتمسك بأصالة العموم. من تمسك بأصالة العموم ومن لم يتمسك بأصالة العموم يحوم حول يا فكرة ما هو الظاهر من الكلام. فمدعي أصالة العموم ماذا يدعي؟ ظاهر الكلام في العموم. مدعي اللا عموم يقول أن ليس ظاهرا في العموم. هذا نزاع. مثلا إذا أجيت قلت لك أحل الله البيع، هذا الألف واللام دخلت على المفرد على البيع، هل تفيد الشمولية؟ يعني بمعنى أحل الله كل البيع كل بيع، أم أنها ليست مفادها الشمولية وإنما مفادها ماذا؟ أن طبيعة البيع حلال مقابل طبيعة الربا فهي حرام وليس فيها سعة. هذا النمط من الحديث تنسمي حديث في عالم الظهور والنزاع في عالم الظهور. وأنها هنا عندنا فريقان، فريق يدعي الظهور في العموم وفريق آخر يمنع الظهور. لكن هذا البحث بحث الظهور وهناك خلاف في عالم الظهور لا يعني أنه في عالم القدر المتيقن ماكو اتفاق. في مثالنا أكرم العالم الذي وقع الخلاف في أنه عام أو أنه لا عموم له، القدر المتيقن من الإكرام منه العدول، لأنه سواء قلنا بالسعة فالقائل بالسعة ماذا يقول؟ والله العادل يكرم. أم لم نقل بالسعة أيضا يقول العالم العادل لا بد أن يكرم. فموضوع إكرام العادل ليس قضية منوطة بالظهور، وإنما قضية خاضعة لماذا؟ للقدر المتيقن. نحن نعلم أن كلا الفريقين المتنازعين في عالم الظهور كلا الفريقين ماذا ينتهيان؟ إلى إكرام العادل. إذا موضوع العادل يكرم لو ما يكرم؟ لا شك يكرم، ما في خلاف في هذا. مو لأني أقول بأن القضية صافية من حيث الظهور، لا، بل الكلام ربما يكون مجملا. فالكلام مع إجماله والالتزام بإجماله يمكن أن أفترض فكرة القدر المتيقن. إجمال الظهور لا يمنع من فرض القدر المتيقن في مقام المطلوب. هذان قولتان. قد على صعيد عالم الظهور أنا أقول بماذا؟ بالإجمال. لكن على صعيد القدر المتيقن أقدر أنت إلى فرض متيقن الهدف. ما أدري قلت لك أكرم العالم مجمل، مجمل يعني شنو؟ ما أدري جميع العلماء أم بعض العلماء، مجمل إجماله. هذا ما يعني أنه إذا ما عندي قدر متيقن مطلوب. وما هو القدر المتيقن المطلوب؟ وهو العالم العادل التقي الورع الكذا. طب هذا قدر متيقن، أحلف بالعباس أنه هذا يكرم. وكون أني قلت بإجمال الخطاب لا يعني أني منعت من القدر المتيقن. فمقولة الإجمال في عالم الخطاب في عالم الظهور لا يعني إفلاس من القدر المتيقن، بل مقولة القدر المتيقن شيء ومقولة الظهور شيء آخر. إذا تم هذا تعال طبق في مقامنا. يقول احنا عندنا مجموعة من الجمل ثم ورد لها استثناء، عرفنا أن هذا الاستثناء مرتبط بخصوص الأخير أم يعم الجميع؟ إذا خصوص الأخير هو شنو كان؟ جاء العلماء وجاء التجار، أو أكرم العلماء وأكرم التجار إلا الفساق. هذا إلا الفساق مرتبط استثناء بالتجار فقط أم بالتجار والعلماء؟ إذا قلنا بعود الاستثناء للجميع، يعني هم العلماء الفساق لا يكرمون، هم التجار الفساق لا يكرمون، إذا قلنا بالعود للجميع. إذا قلنا بالعود للأخير، يعني بس التجار الفساق لا يكرمون، أما العلماء عدولهم وفساقهم يكرمون. فالعبارة أكرم العلماء وأكرم التجار إلا الفساق منهم، إلا الفساق. الدق بالأخير أم الدق بالجميع؟ إذا افترضنا اليوم إحنا انتهينا إلى أن مثل هذا الكلام مجمل، يعني مجمل يعني شنو؟ يعني ما عرفنا، ما حسمنا موقفنا، ما قدرنا نقول أنه يعود للأخير أو يعود للجميع، ما قدرنا، ما عندنا قدرة في حزم الموقف. فانتهينا إلى هذه الظاهرة، ظاهرة الإجمال في الخطاب وفي عالم الظهور. إجمال عالم الظهور لا يمنع من وجود قدر متيقن، إذ القدر المتيقن على كلا القولين أنه يرجع للأخير. فعدنا بحثيا ظاهر في الرجوع إلى الأخير بخصوصه، والقدر المتيقن في رجوعه إلى الأخير. هذا غير ذاته، أني لا أقول بالظهور في الرجوع إلى الأخير، لكن أقول بأنه الأخير هو القدر المتيقن، لأنه سواء قلنا بالرجوع إلى الجميع فهو لا محالة يرجع إلى التجار، أم قلنا لرجوعه إلى الأخير فهو يرجع إلى التجار. ففساق التجار بلا إشكال لا يكرم، وإنما ثمرت هذا النزاع ماذا؟ فساق العلماء، فساق العلماء. أما فساق التجار بلا إشكال لا يكرم، مو من جهة الظهور، قضية مو قضية الظهور، وإنما القضية خاضعة على ماذا؟ القدر المتيقن. القدر المتيقن من حصلنا؟ لأن القول القائل بالعود للجميع يقول الأخير مشمول، والقول الذي يقول بأنه ظاهر في العودة للأخير هم يقول يشمله. فكل الفريقين يتفقان على ماذا؟ مثل إيش؟ الآن أنا وياك اختلفنا، ما أدري والله زيد عازم فلان وفلان أم عازم بس فلان. القدر المتيقن ماذا؟ أن فلان معزوم. الكلام في الزائد، فوجود خلاف بيني وبينك وكون المولد من موارد الإجمال، هذا لا يعني أنه ليس في البين قدر متيقن، لأنه أنا وياك اتفقنا على أنه خالد يكرم. الكلام ما وراء خالد وهو عمرو. فهذه النقطة الأولى، انتهيت النقطة الأولى، انتهت. مرحوم الشيخ يقول لا يعني إجمال الكلام ليس في البين قدر متيقن، وعود الاستثناء إلى التجار هذا قدر متيقن، إنما الكلام في أنه هل يعود إليه بخصوص على مستوى الظهور أم يعود إلى الجميع على مستوى الظهور. فمانعية عالم الظهور والقول بالإجمال هذا مو معنى ليس في البين قدر متيقن، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، مرحوم صاحب المعالم، المطلب الثاني أنا راح أذكره في محطات ثلاثة، شبهة صاحب المعالم ورد الشبهة عند صاحب المعالم وكلام الآخون في المقام. في النقطة الثانية، صاحب المعالم قال احنا قرأنا استعمال اللفظ المشترك في اكثر من معنى محال، لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، استعمال اللفظ في أكثر من معنى هذا الذي قرأناه، استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى محال، هذا من الواضحات عندي. هل مقامنا أعني وجود استثناء وإخراجات متعددة هو من استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى حتى يكون محال لو أردنا أن نقول بعوده للجميع، ذهب فريق من العلماء لو رجع الاستثناء إلى الجميع للزم من ذلك استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، وهو محال. فإذا عود الاستثناء إلى الجميع محال. هذا ذهب فريق، مو هو صاحب المعالم يعني. فريق من العلماء أفاد عود الاستثناء إلى الجميع يلزم منه المحال. عود الاستثناء إلى الجميع يلزم منه المحال. ليش يلزم منه المحال؟ لأنه سيكون من قبيل استعمال اللفظ المشترك في ماذا؟ في أكثر من معنى. بس هذا شلون يلزم استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى؟ لأنه كل إخراج يحتاج إلى وضع. فكم إخراج في تسوي لما عندك أنت المستثنى من خمسة؟ فلا بد كم إخراج تسوي؟ خمس إخراجات. خمس إخراجات لو قلنا بماذا؟ بعوده للجميع يلزم خمس إخراجات. فيلزم خمس إخراجات يعني تعدد الوضع خمسة مرات. تعدد الوضع خمسة مرات يعني استعمل لفظ الواحد وهو إلا الذي مفاده الإخراج، استعمل خمسة مرات، فيلزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. هذا ما ذهب إليه البعض. لذا قال البعض، قال محال عود الاستثناء إلى الجميع، محال عود الاستثناء إلى الجميع. المرحوم صاحب المعالم قال هذا الإشكال باطل. ليش؟ لأني أعتقد إلا هي أداة الاستثناء وهي من الحروف، وأنا قد اخترت في باب الحروف الوضع عام والموضوع له خاص. ونعني الوضع عام والموضوع له خاص، فعلى مستوى عالم الوضع لم يستعمل في تعدد، يعني لم يكن هناك تعدد في عالم الوضع. فإذا لم يكن تعدد في عالم الوضع، بعد فكرة الاشتراك والتعدد الوضع لا معنى له. فنحن نمنع أن المقام من موارد الاشتراك. ليش تمنع أن المقام من موارد الاشتراك؟ لأن الاشتراك إنما يفترض إذا كان هناك تعدد معاني، والحال إنا قلنا أن الوضع شنو؟ عام. وإنما التعددية في الموضوع له، والتعددية في الموضوع له لا يجب التجول، لا يجب تعددية الواقع، لا يجب تعددية الواقع. هكذا قال من صاحب المعالم. المرحوم الشيخ يقول واقع الجواب لا ينبغي أن يكون بما أفاده صاحب المعالم، حيث أن صاحب المعالم عالج المشكلة على أساس مبنى أن إلا من الحروف، والحروف الوضع فيه عام والموضوع له خاص. لا، أن إلا الذي هي مفادها الإخراج، والإخراج ليس له إلا معنى واحد، سواء كان طرفاء الإخراج، لأنه معنى حرفي، لأنه معنى حرفي، طرفاء الإخراج واحد، أو كان أحد طرفي الإخراج متعدد والآخر واحد، أم كان كلاهما متعدد. مثل إيش؟ أضرب لك مثال بعد أن نرجع إلى ما نحن فيه. زيد وعمر في المدرسة، حرف في بماذا يستعمل؟ تفضل فيه، ما عندك مشكلة. هل استعمل هنا على نحو الاشتراك اللفظي بحيث تقول زيد في المدرسة هذا استعمال ووضع، عمر في المدرسة هذا وضع آخر؟ فكم وضع صار عندنا؟ وضعين، وضع في عندما يكون زيد والمدرسة، ووضع آخر في عندما يكون عمرا والمدرسة، وبالتالي لزم أن يكون المولد من موارد الاشتراك، ويلزم أن يكون اللفظ المشترك استعمل في أكثر من معنى فيلزم المحال. موشي يقول موشي القضية في استعملت في الظرفية، استهناء أحد طرفي الظرفية متعدد زيد وعمر، وإن كان الطرف الآخر واحد، فتريد تفترضهم اثنيناتهم متعدد زيد وعمر في المدرسة وفي الغرفة، هم هذا الصوب متعدد هم هذا الصوب متعدد. قد يكون كلا الطرفين مفرد، وقد يكون كلا الطرفين متعدد، وقد يكون أحد الطرفين متعدد والآخر مفرد، لا فرق في هذا في استعمال فيه في الظرفية. ليس تعددية الطرف تستدعي تعددية المعنى النسبة، الحرف موضوع لمعنى النسبة، وهو يا نسبة نسبة الظرفية. الآن نسبة الظرفية قد تكون أطرافه متعددة وقد تكون أطرافه واحدة، لم يكن هناك تعدد أصلا، ليس التعدد في المعنى وإنما التعدد في الأطراف. وإنت شيخنا صاحب المعالم لما ردت تجاوب عن المشكلة حاولت أن تفسر وكأنما ترى أن التعددية في المعاني، ومن هنا ماذا قلت؟ قلت إحنا نقول بأنه الوضع عام والموضوع له، يعني قبلت أصل التعددية المعنى. الشيخ يقول لنا ينبغي واقع الجواب مو أن تقبل، يعني فرقي آني عنك، أنت قلت التعددية في المعنى مختفرة هنا، ليش؟ لأنه من الوضع العام والموضوع له الخاص. أنا أقول أساسا لا تعددية في المعنى، إنما التعددية في شيء آخر، في موضوع للمعنى الحرفي، في موضوع للمعنى الظرفي، في موضوع لمعنى واحد، سواء كان أطراف متعددة أم لم تكن أطراف متعددة. ففارق جواب المعالم عن جواب الآخرين وين؟ هم اشتركا في أن المورد ليس من موارد استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. هاي نقطة اشتراكية بين المعالم وبين الخراساني، هاي نقطة اتفاقية. اثنيناتهم قالوا هذا ليس من مصادر استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. لكن النقطة الخلافية وين؟ المعالم قبل أنه هنا تعدد في المعنى، لكن فرض تعددية المعنى في عالم الموضوع له لا في عالم الوضع، وفر من مشكلة الاشتراك بأن فرض التعددية في عالم الموضوع له لا في عالم الوضع. لكن قبل التعددية لو ما قبل التعددية؟ قبل التعددية. الآخوند يقول له ينبغي أن تجيب بجواب آخر. شنو الجواب الآخر؟ أن لا تعددية، تعددية في الأطراف، تعددية الأطراف شيء وتعددية المعنى شيء آخر. كلمة في موضوع للظرفية، سواء كان زيد وعلي في المدرسة أم زيد في المدرسة، المعنى واحد وهو الظرفية. غاية الآن أنه في أحد الجملتين الظرفية كان طرفاها متعددان، أو أحد طرفي الظرفية متعدد أو لم يكن متعددا، فلا تعددية في المعنى، لا تعددية في المعنى. ومن هنا أنا أقول بعد من احتاج أن نجرجر البحث إلى الوضع العام والموضوع له خاص، أو الوضع العام والموضوع له العام، من احتاج إلى هذا؟ فكرة الوضع عام والموضوع له العام أو الخاص عندما يكون في البين تعددية، لا ما لو لم يكن في البين تعددية في عالم المعنى. هذه النقطة رقم اثنين، هذه النقطة رقم اثنين أفادها المرحوم. النقطة رقم ثلاثة، رأيك شيخنا استشيني، هل الاستثناء يعود إلى الأخير فقط أم يعود إلى الجميع؟ طبعا ملف النقطة الثالثة رجاء لا تنسى، شو اسمه ملف النقطة الثالثة؟ تحقيق في دائرة عالم الظهور، بينما الملف الأول شنو كان؟ تحقيق في دائرة عالم المراد والقدر المتيقن.
الآن ماذا نتكلم؟ الملف الأول شنو كان؟ تحقيق في دائرة القدر المتيقن والمراد، وقلنا القدر المتيقن هو الأخير. الملف الثالث عنوانه شنو اسمه؟ ملف تحقيق في عالم الظهور. فأرجو التمييز بين الملف الأول وبين الملف الثالث. طيب اعجب فهمنا الملف الثالث أن يكون في عالم الظهور. يقول ها أنا أقول بالإجمال، أنا أقول بالإجمال. يا بليش تقول بالإجمال؟ قال أنا أصالة العموم في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية وفي الجملة الثالثة احتف الكلام بما يحتمل القرينين، وقد بينا سلفا أن أصالة العموم لا تكون حينئذ منعقدة فيما إذا كان الكلام محفوظ بما يحتمل القدر المتيقن. نعم طبعا إما ضرب في عالم الظهور إرادة الاستعمالية إذا كان إلا متصلة، وإما ضرب في عالم الحجة إذا كانت كلمة إلا منفصلة. لكن روح الجواب شنو؟ لا مجال لجريان أصالة العموم في الجملة الأولى ولا في الجملة الثانية ولا في الجملة الثالثة ولا في الجملة الرابعة ولا في الجملة الخامسة. ليش؟ لأن هذه الجمل محتفة بما يحتمل القرينية. هذا هو المطلب الثالث، هذا رأيي. ولاحظتوا أن رأيي مو شيء جديد على ما تقدم منه سابقا. الظاهرة واحدة، كل ما كان أصلا لفظيا عقلائيا احتفى بما يحتمل القرينية فإنه لا مجال للقول بأن هذا الأصل منعقد. هسه عدم انعقاده، مرة عدم انعقاده على صعيد الإرادة الاستعمالية، وإما عدم انعقاده على صعيد الإرادة في عالم الحجج. إذا كان متصل تلمن للإرادة الاتصالية الاستعمالية، إذا كان منفصل تلمن للإرادة الجدية. هاي نقطة ثالثة، حقيقة النقطة الثالثة مو شيء جديد عما ذكره في الفصول السابقة. النقطة الرابعة يقول بلي بناء على رأي صاحب الفصول، قلنا أصالة العموم مو أصلا عقلائية وإنما أصلا تعبدي، والأصل التعبدي لا يخيفه احتفاء في الكلام بما يحتمل القريبية. فعلى رأي صاحب الفصول أصالة العموم نافذة جارية لا مجارية؟ يقول جارية. جارية. إذن ذاك النزاع الذي أنا ذكرته سابقا الآن جار بالمقام. فالنقطة الجديدة شنو؟ كما أنه في المطالب السابقة كنت أقول أنا الآخون إذا اكتنف الكلام بما يحتمل القرينية فإنه على رأيي يمنع عن انعقاد العموم، وعلى رأي الفصول لا يمنع عن انعقاد العموم. هاي نفسها هنا قلناها في الموطنين السابقين، هنا هم نقولها. جيد. المطلب الأخير، هل يمكن أنه نطور نظرية الفصول أم لا؟ هذا تطوير في نظرية الفصول، تطوير في نظرية الفصول. مرحوم صاحب الفصول إيش قال؟ أول مرة نفهم مطلب صاحب الفصول ثم نطوره. مرحوم صاحب الفصول إيش قال؟ قال عمي إذا كانت أصالة العموم أصلا تعبديا كما هو كذلك، كون الكلام محفوظ بما يحتمل القرينية لا يضر في أصالة العموم. يقول هاي حكيناها. الآن أقول هذا الكلام سديد لو كان هناك أصالة العموم ثابتة بالوضع، وأما إذا كانت أصالة العموم ثابتة بالإطلاق فكما قال الآخر أقول أنا. إذن استوى الفصول إلى الآن كان شيء يقول كلما كان أصل العموم الذي هو أصلا تعبديا احتف بما يحتمل القرينية فإنه لا يضر في أصالة العموم. هاي حكاية السابقة. هسه صار بناء على ماذا؟ على تفصيل. فصل قال لا 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 أغير رأيي في قضية الآن أخالف الخراساني وفي قضية أخرى أوافق الخراساني. أصالة العموم الوضعية لا تهزم بما لو كان الكلام محفوف بما يحتمل القرينية، وأما إذا أصالة العموم ثابتة لا بالوضعي وإنما بالإطلاق فإنها تهزم بما كان الكلام محفوف بما يحتمل القرينية. فأوافق الخراساني في ما لو كان أصالة العموم إطلاقيا دون ما لو كان أصالة العموم وضعيا. يا بليس ليش وهي تعبدية صار بناء، فإذا تعبدية بعد لازم أن تمشي ثابتة ولا تهزمها شيء. أصلا شنو معنى الأصل التعبدي؟ يعني أصل راسخ لا ينهزم. إيش صار بناءك الآن تخليه ينهزم؟ يقول أصالة العموم الوضعية لا تنهزم، أما أصالة العموم الإطلاقية لأنها قوامها مقدمات الحكمة، ومن جملة مقدمات الحكمة ألا يكون في البين قدر متيقن في مقام التخاطب. وأما مع وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب فإنه يمنع من انعقاد الإطلاق. هاي حكايته. القدر المتيقن في مقام التخاطب الذي هو من مصادق احتفاف الكلام بما يحتمل القرينية، القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق وإن لا يمنع من انعقاد العموم الوضعي. يعني شو؟ هاي مسألة احنا نعيشها دائما. شنو هي المسألة؟ يجي شخص سائل يسأل الإمام يقول له مثلا أنا من أهل العراق والآن الصوم جو حار وما أتحمل صوم، الإمام قال له الصوم مثلا. الإمام جواب عام لا تصوم، الصوم في الجو الحار غير واجب. افترض سأذكر بمثال كلش مثال باطل بس اسمح لي أذكره. أصل السؤال أجواء المسألة شنو كان؟ السائل يسأل عن مكلف معين ومن هو؟ أنه الشخص الذي يعيش في العراق. جواب الإمام جاء عاما. هل نقول بعمومية جواب الإمام وبالتالي الصوم في الجو الحار لا يجب مطلقا سواء كان في العراق أم في غير العراق، أم لا؟ أنه هذا السؤال يصير قدر متيقن يمنع من انعقاد إطلاق في كلام الإمام، وبالتالي صحيح الإمام قال الصوم في الجو الحار لا يجب، لكنه اعتمد على سؤال السائل، وحيث أن سؤال السائل كان واردا في العراق فمقصوده مو كل جو حار في كل بلد وإنما في خصوص العراق. هذا يسموه بالمصطلح العلمي القدر المتيقن في مقام التخاطب الذي تولد على أثر شنو؟ سؤال وجواب. السائل يسأل عن حالة خاصة، الإمام جاوب بجواب عام. ماذا قال العلماء؟ قالوا إذا كان بالوقت كلام الإمام فيفيد السعة، إذا كان كلام الإمام لا بالوضع وإنما بالإطلاق فلا يفيد السعة. الشيخ صاحب الفصول استفاد من هذه القضية، قال يا إخوان القدر المتيقن في مقام التخاطب إذا كان عموم وضعي فلا ينهزم العموم الوضعي وأصالة العموم عن هذا، وأما إذا كان بالإطلاق فإنه ينهزم. هذه نقاط أربعة ذكرها المصنف في هذا البحث. فلا طبق لك هذا فصل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة. طبعا كان من المناسب يقول الاستثناء المتعقب وما بحكم التعقب. ليش؟ ليش هاي المناسب؟ حتى احنا هم نعيش أزمة الظهور وهم نعيش أزمة الحجية. الآن بمقتضى كلام المتعقب يعني راح يفترض دائرة النزاع وين؟ في حال الكلام الواحد المتصل أو ما بحكم المتصل دون الكلام المنفصل. احنا نريد نقول أن الحديث أعم من المتصل والمنفصل. خب الاستثناء المتعقب لجمل متعددة، هل الظاهر ليسأل سؤال الملف الأول شنو؟ الملف الذي هو النزاع فيه شنو؟ ملف الظهور مو الملف القدر المتيقن في المراد، ملف الظهور لا ملف القدر المتيقن في المراد. هل الظاهر هو رجوع إلى الجميع والكل أو الرجوع إلى خصوص المستثنى منه الأخير أو شنو مجمل الذي هو رأي المصنف الثالث؟ لا ظاهر في الجميع ولا ظاهر في الأخير، وإنما رأيه على ماذا؟ على الإجماع، أو لا ظهور له في واحد منهما، بل لا بد في التعيين من قرينة. أقوال المختار عندي القول الثالث. جيد، الآن يجي إلى الملف الأول. شنو الملف الأول؟ يقول أنا وإن قلت بالإجمال لكن لا يعني أني لا أقول بالقدر المتيقن، فإن القدر المتيقن من الاستثناء هو الرجوع إلى الأخير، والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في رجوع الاستثناء إلى الأخيرة، لكن بنحو القدر المتيقن على أي حالة؟ على أي حالة؟ يعني سواء قلنا بالرجوع إلى الجميع أم قلنا بالرجوع إلى الأخير أم قلنا بالإجمال، يعني على أي من الأقوال الثلاثة؟ على أي حالة؟ يعني على أي من الأقوال الثلاثة المتقدمة؟ ليش؟ يقول بلا إشكال فالرجوع إلى الأخير مسلم، كلام النزاع وين؟ ظاهر في الرجوع إلى الأخير بخصوصه أم يرجع للجميع؟ ضرورة أن رجوع الاستثناء إلى غير الأخير بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة، فإذا رجوع للأخير هو القدر. طبعا يا ريتهم ما كان يعلل شيء، شلون كان يعلل؟ مناسب شيء يعلل؟ ضرورة أنه على الأقوال الثلاثة، الأقوال الثلاثة بأسرها تتفق على رجوع الاستثناء إلى الأخير. يا هو كان على الهواية أحلى. ضرورة أنه على الأقوال الثلاثة، يعني سواء قلنا بالرجوع للجميع أم قلنا ظاهر في الرجوع للأخير أم قلنا بالإجمال، على الأقوال الثلاثة القدر المتيقن في أنه يرجع إلى الأخير. ضرورة أن رجوع إلى غير الأخيرة بلا قليلة خارج عن طريقة أهل المحاورة، وكذا يعني شنو وكذا؟ لا خلافة. اجى يريد يدخل في الملف الثاني. الملف الثاني شنو؟ انه هل يمكن الرجوع للاخير؟ هل يمكن الرجوع للاخير؟ ذهب بعض لا يمكن الرجوع للاخير، لان رجوعه للاخير يعني شنو؟ يلزم استعمال اللفظ الواحد في اكثر من معنى وهو محال. وصاحب المعالم قبل الاشكال لكنه جاوبه ماذا؟ بأن المورد من الوضع العام والموضوع له الخاص، يعني قبل التعددية لكنه عالجها تعددية في عالم الموضوع له لا تعددية في عالم الوضع. هذا شوفوا، وكذا لا خلاف في صحة يعني في إمكان، في صحة يعني في إمكان، يعني لا استحالة عقلا، وكذا في صحة يعني وكذا لا خلاف في صحة وإمكان عقلا رجوع الاستثناء إلى الجميع، وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم حيث مهد صاحب المعالم مقدمة هو رأي شنو؟ إمكان الرجوع للأخير لصحة رجوع الاستثناء إلى الأخير، لكن المتراءى من صاحب المعالم أن الرجوع إلى الأخير محل الإشكال والتأمل، وذلك ضرورة شلون أنه خلص من المشكلة صعب المعالم، وذلك ضرورة أن تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا. هذا جواب الشيخ الآخون ترى. وذلك يعني أن المورد ليس فيه أدنى تأمل، يعني أجنبي عن باب استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، بل لم يستعمل اللفظ إلا في معنى واحد، ليس أساسا المقام من موارد استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل المقام من موارد استعمال اللفظ في معنى واحد. وما هو ذلك المعنى الواحد؟ وهو الإخراج، وهو الظرفية، سواء كان أطراف الظرفية متعدد أم كان أطراف الظرفية غير متعدد. وذلك ضرورة أن تعدد المستثنى منه وكذا تعدد المستثنى بهذا لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداء بحسب المعنى. هنا أنت ضيف، فالاستثناء ليس له إلا معنى واحد وهو الإخراج، بلا فرق بين أن يكون المستثنى منه متعدد أو واحد، وبلا فرق بين كون المستثنى متعدد أم واحد، فيكون المقام من استعمال اللفظ الواحد في معنى واحد وليس في البين تعددية أصلا، وهذا بلا فرق سواء كان الموضوع له في الحروف عاما كما هو مختاري أو كان خاصا. ليش؟ وكان يعني ضرورة كان، هاي وكان يعني ضرورة كان، هذا تعليل لكلامه. ضرورة كان المستعمل فيه، وكان المستعمل فيه يعني عالم الوضع لا عالم المستعمل فيه، الأداة فيما كان المستثنى منه متعدد هو المستعمل فيه فيما لو كان واحد، المستعمل فيه في الأمرين واحد. يقول كما هو الحال في المستثنى فإنه تعددية المستثنى ووحدة المستثنى لا توجب تعددية المعنى. تعددية المعنى في الاستثناء ليست قائمة إذا المستثنى منه متعدد أو إذا كان المستثنى منه متعدد، بل المستثنى من الاستثناء له معنى واحد، تعدد المستثنى من أم لم يتعدد، تعدد المستثنى أم لم يتعدد، يقول بلا ريب ولا أشكال. وتعدد هذا خبر، عفوا مبتدأ، وتعدد المخرج أو المخرج عن الاستثناء يعني المستثنى بتعبيره، وتعدد المخرج أو المخرج عنه خارج، إيش به هذا التعدد؟ تعدد في دائرة المستثنى أو تعدد في دائرة المستثنى منه لا يوجب، هذا خبر لا، لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوما، بل أداة الإخراج له معنى واحد وهو الإخراج. وبذلك يظهر، اجي الى المطلب الثالث، وبذلك يظهر انه لا ظهور للاستثناء في الرجوع الى الجميع، راح الى ملف الظهور ترى، وبذلك يظهر ان لا ظهور لها يعني لأداة الاستثناء في الرجوع الى الجميع كما لا ظهور في الرجوع الى خصوص الاخيره، وان كان الرجوع الى الاخيره قدر متيقنا في على كل تقدير، يعني سواء قلنا بمقولة الجميع أو قلنا بالعودة للأخير أو قلنا بالإجمال، نعم غير الأخير أيضا من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم، أجأ إلى هذا المطلب، نعم شروع في تحقيقه، أصالة العموم تجري في الأول، يقول لا تجري، ليش لا تجري أصالة العموم في الأول؟ استثناء ميدك بيها، استثناء ميدك بيها، لكن أصالة العموم في الجملة الأولى تامة أو متامة؟ يقول أصالة العموم في الجملة الأولى متامة، وهكذا في الثانية، وهكذا في الثالثة، وهكذا في الجميع. ليش؟ لأنه الأصل أصالة العموم أصلا عقلائيا اكتنف بما يحتمل القرينية، وما هو الذي يحتمل القرينية؟ وهو الاستثناء. نعم غير الأخير أيضا من الجمل لا يكون العموم ظاهرا في، لا يكون الكلام ظاهرا في العموم. ليش لا يكون الكلام ظاهرا في العموم؟ لاكتناف الجمل غير الأخيرة بما لا يكون معه ظاهرا فيه، ف فلا بد في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى ماذا؟ إلى الأصول العملية. يعني المورد يكون موردا للإجمال واحد، وأصالة العموم لا مجال لجريان اثنين. اللهم إلا أن يأتي على كلام صاحب الفصول. الحمد لله رب العالمين.